الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 32 من صحيح الإمام مسلم، والثالث من كتاب الطهارة، باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة. وفي السند المتصل حدثني سلامة بن شبيب قال حدثنا الحسن محمد بن عيان قال حدثنا معقل وهو بن عبيد الله الجزري صدوق يخطأ، عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، ورواية معقل عن أبي الزبير فيها كلام. عن جابر رضي الله عنه أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. قال النووي في هذا الحديث أن من ترك جزءا يسيرا مما يجب تطهير لا تصح طهارته، وهذا متفق عليه، واختلفه في المتيمم يترك بعض وجهه. فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يصح كما لا يصح وضوءه. عن أبي حنيفة ثلاث روايات، أحدها إذا ترك أقل من النصف أجزاءه، والثالث إذا ترك أقل من قدر الدرهم أجزاءه، والثالث إذا ترك الربع فدونه أجزاءه، وللجمهور أن يحتجوا بالقياس والله أعلم. قال باب خروج الخطايا مع الوضوء. وفي السند المتصل حدثنا سويد بن سعيد وهو الحدثان قال هكذا عندكم عن مالك بن أنس، عن مالك بن أنس حا حدثنا أبو الطاهر واللفظ له، قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن من الرجال أو النساء فغسل وجهه وخرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء ومع آخر قطر الماء، يعني تذهب ذنوب العين المراد بها الصغائر، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يديه مع الماء مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء ومع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. والحديث دليل على فضل الوضوء، ويأتي نحوه من حديث عمر بن عبسة رضي الله عنه، وفيه رد على الرافضة من أن الرجلين يجب أن تغسل لا تمسح. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن عمر بن ربيعة القيسي قال حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن مكدر عن حمران عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، أي أن الله عز وجل جعل الوضوء كفارة. قال باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. ومعنى الإطالة هنا أن تتوضأ إلى الأماكن التي بينها وحددها الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس كما ذهب أبو هريرة رضي الله عنه أنك تتوضأ إلى الأباط. حدثنا أبو كريب محمد بن علاء الأمداني القاسم بن زكريا بن دينار وعبد بن حميد قالوا وحدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال حدثني عمارة بن غزية الأنصاري عن نعيم بن عبد الله المجمر قال رأيت أبو هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فأصبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى يشرع في العضد. هذه الزيادة مهمة لأن خلاف بين العلماء هل يغسل المرفقين أو لا يغسل المرفقين، وهذا يبين أنه شرع في العضد، والعضد هو العظم الذي يكون بين المرفق وبين الكتف، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق. وهذا أيضا رواية مهمة لأن إلى الكعبين المراد بها أيضا دخول الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة. الغرة تكون في الفرس في رأسه أو في قدمه، بمعنى أن المؤمنين يكون فيهم من الصفات الحسية ما تبينهم عن غيرهم من إصباغ الوضوء. السبب إصباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. هذه الزيادة عن أبي هريرة وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قلت كان الأولى المصنف رحمه الله أن يؤخر سند سويد لأنه متكلم فيه من المتابعة لا من أهل الأصالة، فلما قدمه إنما قدمه لكونه عاليا إذ هو يروي عن مالك مباشرة خلاف أبي الطاهر، وإن يروي عنه بواسطة الله تعالى أعلم، ومنه أنه مسلسل باليمنيين. قال رحمه الله وفي السند المتصل وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن عبد الله المجبر تقدم أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، هذا اجتهاد منه، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال رحمه الله في سنة المتصل: حدثنا سويد بن سعيد بن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري قال ابن أبي عمر: حدثنا مروان عن أبي مالك الأشيعي عن سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه سلمان الأشيعي والعزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن. هذه من صفات الحوض العظيم الذي يشرب منه المؤمنون يوم القيامة، وستأتي أحاديثه في كتاب الفضائل. وإنما قدم هنا هذا الحديث لبيان ما يتعلق بفضيلة إصباغ الوضوء. ولا نيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قال: يا رسول الله، أتعرفنا يوم إذ؟ قال: نعم، لكم سيماء ليست لأحد من الأمم، أي لكم علامة، السيماء العلامة، تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء، أي أن سبب التحجيل ما كان منهم من إتقان الوضوء. قال أبو السند المتصل: وحدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى، واللفظ الواصل قال: حدثنا ابن الفضيل محمد عن أبي مالك الأشيعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترد علي أمتي حوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله، ويعرفهم موطن السجود ويعرفهم بالتحجيل. قالوا: يا نبي الله، تعرفنا؟ قال: نعم، لكم سيماء ليست لأحد غيركم، تردون علي غرلا محجلين من أثر الوضوء، من أثر الوضوء، ولا يصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، فأقول: يا رب، هب من أصحابي فيجيبني ملك، فيقول: هل تدري ما أحدث بعدك؟ حدث البدع خرافات، ولذلك لا شرب لهم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسير عن سعد بن طارق عن ربيع بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حوضي لأبعد من أيلة من عدن، والذي نفسي بيده، إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريب به عن حوضه. قال: يا رسول الله، تعرفنا؟ قال: نعم، تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء، ليست لأحد غيركم، أي ليست لأحد غيركم، يعني خصيصة هذه العلامة. وهل الوضوء خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الذي يظهر أنه ليس بخاص، لكن هذه الفضائل خاصة بهم. وفي السند المتصل: حدثنا يحيى بن أيوب وشريح بن يونس وسريج بن يونس وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال: ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال: أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة وكان دفن الموتى، فقال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، يعني علما فيها، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، استثنى وقد علم أنه لاحق بهم. وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة على جواز الاستثناء في الإيمان، وأنه ليس على الشك، إنما هو على التبرك بذكر الله ونحو ذلك من الأوجه الجائزة. وددت أن قد رأينا إخواننا، قال: ألبسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وهم إخوانه وأصحابه، لكن هؤلاء الأخوة فيهم أكثر. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجل بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى، فيها العلامات الواضحة. يا رسول الله، قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا لا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال؟ وناديهم: ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. قال: سحقا سحقا، بدلوا بالبدع. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. وفي السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه سلسل بالمدنيين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى المقبره فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون. هذا تتم للباب والا ليست من شان الطهاره. بمثل حديث اسماعيل بن جعفر غير ان حديث مالك فليداد رجال عن حوضي. قال باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء. ليس المراد أنه يطول من أجل تبلغ الحلية حيث انتهى، لا، تبلغ الحلية حيث الوضوء الشرعي. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي مالك الأشجع عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يديه حتى يبلغ بطيفة. قلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ قال يا بني فروخ أنتم هنا لو علمت أنكم هنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، يعني حيث يبلغ الوضوء الشرعي، وهو موافق لما تقدم من الأحاديث. وإلى هنا إن شاء الله نصلي على الجنازة.